أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الفصل الثاني: كاختبارات المالية وما يلحق بها من المسائل. تم الكلام في الفصل الأول وهو في بيان الماهية. شرع السيد العلامة قدس سره في بيان الفصل الثاني وحاصله في مقامين: المقام الأول فيما يرتبط باعتبارات الماهية، وهذا المبحث بحث بشكل مفصل في علم الفلسفة وكذلك في علم الأصول، حيث هناك في مبحث الإطلاق والتقييد بحثت مسألة اعتبارات الماهية، وقد ذكر السيد الشهير الصادق رضوان الله تعالى عليه في حلقاته وتحديدا في الحلقة الثالثة ما يرتبط باعتبارات المادية، وأيضا الشيخ المظفر تطرق إلى ذلك في أصول الفقه. إذن هذا المبحث يمكن أن يراجع من خلال ما دونه الفيلسوف ومن خلال ما دونه الأصولي. اعتبارات المادية: هل أن العقل يعتبر المادية ويلحظها لحاظا واحدا، أم يمكن أن يلحظ العقل ماهية من الماهيات كماهية الإنسان أن يلحظها من زوايا متعددة، فتكون الماهية لها عدة اعتبارات؟ مثلا إذا جئنا إلى ماهية الإنسان، يمكن للعقل أن يلحظ ماهية الإنسان من خلال ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أن يلحظ ماهية الإنسان مقيدة بالعلم، فيقال إنسان عالم، وهذا اللحاظ هو المعبر عنه لحاظ بشرط شيئين: إنسان بشرط انضمام العلم إليه، بشرط الخصوصية. الزاوية الثانية أن يلحظ الإنسان مع عدم العلم، فيقال إنسان غير عالم، وهذا اللحاظ هو المعبر عنه لحاظ بشرط لا، بشرط عدم العلم. وأخرى نلحظ الإنسان لا بشرط من حيث أنه عالم أو من حيث أنه ليس عالما، يعني مطلق ماهية الإنسان ليست مقيدة لا بالعلم، لا بشرط شيء، ولا مقيدة بعدد العلم أي بشرط شيء، مطلق ماهية الإنسان. وهذا هو المعبر عنه الماهية لا، لا بشرط من حيث العلم ولا بشرط من حيث عدم العلم. وهذا لا يختص بالماهية، إذ يمكن أن يلحظ العقل الوجود كذلك من زوايا متعددة، وهذا ما قدمناه في أول دراسة الفلسفة. قلنا العقل تارة يلحظ الوجود بشرط شيئين، وهو الوجود المحدود، وأخرى يلحظ الوجود بشرط لا، أي بشرط عدم الحد، وهو المعبر عنه بالوجود المطلق المختص به الله تبارك وتعالى، لأنه لا حد، لا حد له. وأخرى يلحق الوجود لا بشرط من حيث الحد وعدم الحد، وهو مطلق وجود الذي هو موضوع فلسفتي. أو بتعبير العرفاء، إذا لاحظنا الوجود بشرط لا، أي بشرط عدم الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، إذا لاحظنا الوجود مع غض النظر عن الأسماء والصفات، هذا هو المعبر عن الوجود الواحد، مرتبة الأحد عفوا، الوجود الأحد، يعني لحاظ الذات من دون الأسماء والصفات. وإن لاحظنا الذات، وإن لاحظنا الوجود عفوا مع الأسماء والصفات، أي بشرط شيئين، فهذا هو المعبر عنه بالمرتبة الواحدية، مرتبة الأسماء والصفات. وإن لاحظنا الوجود لا بشرط من حيث الأسماء والصفات، هذا هو المعبر عنه بالوجود الساري المنبسط، الهوية السارية. إذا ما أريد أن أصل إليه أن الوجود كما يلحظ من زوايا، كذلك الماهية يمكن أن تلحظ من زوايا. تقرير تلك اللحاظ، صياغة ضابطة ذلك اللحاظ، أن يقال التالي: الماهية إذا لوحظت مع ما هو خارج عنها، يعني لوحظت بالنسبة إلى ما يعرض عليها، ماهية الإنسان يعرض عليها العلم والكتابة والضحك وما شابه ذلك، إذا لوحظت الماهية بالنسبة إلى ما هو خارج عنها بالنسبة إلى غيرها، فهنا شقان بالرسم الشجري. الشق الأول: إما أن تكون الماهية مطلقة بالنسبة إلى ذلك الغير، وهذا هو المعبر عنه لا بشرط. مثاله: ماهية الإنسان مطلقة من حيث العلم وعدم العلم، يعبر عنها ماهية لا بشرط، يعني لم يؤخذ فيها شرط، لا شرط العلم ولا شرط عدم العلم، ولا شرط عدم العلم، لا بشرط، وهي المعبر عنها بالماهية المطلقة. الشق الثاني: قلنا إما أن تلحظ الماهية بالنسبة إلى ذلك الغير مطلقة أو لا. إذا لم تلحظ مطلقة، عرضنا على قسمين: إما أن تكون مقيدة بذلك الغير، يعني ماهية الإنسان مقيدة بالعلم، فهذا هو المعبر عنه بالماهية بشرط شيئين، ويعبر عنه بالماهية المخلوطة، لأنه انضم، أو الماهية منضمة، انضم العلم أو انضم ذلك الغير إلى الماهية، الماهية المخلوطة. أو لا، يعني بشرط عدم العلم ألا تقيد بذلك الغير، وهي الماهية بشرط لا، ويعبر عنها بالماهية المجردة. هذا فيما يرتبط باعتبارات الماهية. قال: للماهية بالإضافة إلى ما عداها، ما عدا ما هو خارج عن ذلك، مما يتصور لحوقه. هذا قرين على أن المراد مما عداه فهو خارج عنها، وإلا الأمر الذاتي بالنسبة إلى الذات لا يقال لاحق، بل هو عينه أو جزءه. ثلاث اختبارات: إما أن تعتبر الماهية بشرط شيئين كماهية الإنسان بشرط العلم، أو بشرط لا كماهية الإنسان بشرط عدم العلم. إذا ما هو الفرق بين بشرط شيء والبشرط لا؟ كلاهما شرط، لكن الأول شرط العلم والثاني شرط عدم اللا علم. أو لا بشرط شيء، لا بشرط شيء يعني لا بشرط من حيث العلم ولا بشرط من حيث عدم العلم. أنا دائما أقرب الفكرة بهذا المثال، أقول تارة أقول للطالب الأول: حضورك إلى الدرس مشروط بوجود الكتاب معك. فالحضور مشروط بشرط شيئين وهو حضور الكتاب. الطالب الثاني ماذا أقول له؟ حضورك إلى الدرس مشروط بشيئين، لكن ما هو الشرط؟ عدم وجود الكتاب معك، هذا معبر عنه بشرط لا. أما الطالب الثالث أقول لك أن تحضر مطلقا، كان الكتاب معك أو لم يكن، هذا المعبر عنه لا. لا أريدك فقط أن تحفظ هذه النقطة، لا بشرط فيها، لا بشرط من حيث العلم وعدم العلم، لا بشرط من حيث وجود الكتاب وعدم وجود الكتاب، ولكن لا بشرط أخذ فيها الإطلاق. يعني حضور الدرس بالنسبة لك، بالنسبة لك أيها الطالب مطلق. ما معنى مطلق؟ يعني إن جئت بالكتاب تحضر، إن لم تأتي بالكتاب أيضا هذا هو الإطلاق. يعني لا، حضورك ليس مقيدا لا بقيد ثبوتي وهو قيد وجود الكتاب، ولا بقيد عدمي وهو عدم وجود الكتاب. فإذا لم يكن حضورك مقيدا، إذا حضورك ماذا سوف يكون؟ أكمل العبارة، أحسنتم، مطلق. إذا أحفظ هذه النقطة، أن لا بشرط هنا أخذ فيها الإطلاق ملحوظة بنحو عبر هكذا التعبير، أن اللا بشرط ملحوظ فيها الإطلاق، أما بشرط شيء ملحوظ فيها التقييد، والبشرط لا أيضا ملحوظ فيها التقييد بلا. قال: والقسمة حاصرة. وجه الحصر ما هو؟ كما قدمنا يدور بين النفي والإثبات قسمة ثنائية. الماهية بالنسبة إلى غيرها إما أن تكون مطلقة فهي لا بشرط، أو لا، هنا قسمان، إما أن تكون مقيدة بشرط شيء، أو لا، لا بشرط، عفوا بشرط لا. أما الأول أي بشرط شيء، فأن تؤخذ، من الذي تؤخذ؟ فاعل تؤخذ الماهية، بما هي مقارنة لما يلحق بها من الخصوصيات، الخصوصيات يعني الأمور العرضية، وليس المراد من الخصوصيات الذاتيات، لأن الكلام في البشرط لا، والبشرط لا لا يجوز الذاتي أن يسلب عن الذات، سنشيع عن نفسه غير جاهل. قال: لما يلحق بها من الخصوصيات، خصوصيات يعني خصوصية العلم والضحك والكتابة وما شابه ذلك، فتصدق الماهية على المجموع. ما هو المجموع؟ يعني الذات والخصوصية. إذا أخذت خصوصية العلم مع، إذا أخذت خصوصية العلم في الإنسان، صدق الإنسان على من؟ على زيد العالم، على الذات ذات الإنسان والعلم. صدق على المجموع، يعني الذات والخصوصيات. كالإنسان، ما هي الإنسان؟ المأخوذ مع خصوصية كونه زيد، هذا الإنسان هو زيد. فيصدق، من الذي يصدق؟ الإنسان عليه على زيد. قلنا هذا ماذا يعبر عن بالماهية المخلوقة، لأنه اخترق معها خصوصية. وأما الثاني فأن الثاني ما هو؟ بشرط لا، فأن يشترط معها ألا يكون. إذا هناك شرط، لكن ما هو هذا الشرط؟ ألا يكون معها غيرها. وهذا يتصور على قسمين، أحدهما، وخلي الثاني نقطة بعدين. قال وأما الثالث، ما هو الثالث؟ لا بشرط، فأن لا يشترط معها أي مع الماهية شيء، بل تؤخذ مطلقة على الغيب، لأن سوف يأتينا إن شاء الله الماهية لا تؤخذ لا بشرط شيء ولا بشرط لا ولا بشرط بنحو الطلاق، بل تؤخذ مطلقة مع تجويز أن يقارنها شيء أو لا يقارن. يعني نلحظ الإنسان لا بشرط من حيث العلم أو من حيث عدم العلم، يجوز أن يقترن بالعلم ويجوز أن لا يقترن بالعلم. هذا هو المعبر عنه بالماهية مطلقة. فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيئين، يعني الإنسان بشرط كونه عاملا، ولا يعبر عنها بالماهية المخلوقة، وتسمى المخلوقة، أو في كلمات العرفاء تسمى بالماهية المحلات، لأن ماهية الإنسان تحلت بالعلم بالخصوصية. والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا، وتسمى المجردة، وفي كلمات العرفاء تسمى بالتخلية بالمخلات، لأنها تخلو عن الخصوصية. والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى مطلقة. نرجع إلى الثاني. وأما الثاني أي بشرط لا، فأن يشترط معها أن لا يكون معها أي مع الماهية غيرها. وهذا يتصور على قسمين. هنا عندما يقول يتصور على قسمين، لا تتوهم أنها تنقسم إلى قسمين، تتصور على قسمين أن تقال بنحو المشترك اللفظ على قسمين، لا أن بشرط لا له قسمان. تفهمتم؟ قد توهم العبارة أن بشرط لا على قسم، يعني له قسمان كتقسيم مثلا الكلمة إلى اسم وفعل. لا، بشرط لا بنحو المشترك اللفظي تقال على معنيين، هذا معنى على قسمين. ما هما هذين القسمين؟ ما هما هذان القسمان؟ القسم الأول إذا قيل بشرط لا، يعني أن نلحظ الماهية من حيث هي ليست إلا، يعني لا نلحظ إلا ذات وذاتيات الماهية، فهي من حيث هي لم يؤخذ فيها لا العلم ولا عدم العلم، لا الوجود ولا عدم، فهي بشرط لا من حيث هي ليست إلا هي. يعني أن نقصر النظر على الذاتيات، ماهية الإنسان لم يلحظ إلا الحيوان النافق بشرط أن لا يكون معه شيء، أن لا يكون معه الوجود، أن لا يكون معه العدم، أن لا يكون معه العلم، أن لا يكون معه، أن لا يكون معه الكتاب ولا أي شيء آخر ما هو خارج عنه. وهي المالية التي تقدمت في الفصل الأول. قلنا المالية من حيث هي ليست إلا
هي،
لا موجودة، لا عالمة، لا كاتبة، لا 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 يعني شرط لا. ولهذا قال أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها. ما معنى يقصر النظر في ذاتها؟ يعني مع قطع النظر عما هو خارج عن ذاته. نلحق ماهية الإنسان بشرط، بشرط أن لا يكون عالما، أن لا يكون كاتبا، وهكذا، وأنها ليست إلا هي. وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباعد الماهية كما تقدم في الفصل الأول. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا عالما، لا كاتبا، لا نائما، لا شارما، ولا أي شيء آخر يعتبر خارج عن ذاتها. المعنى الثاني دقيق، التفت إليه جيدا، دقيق، يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة تحتاج منكم إلى انتباه، وهذه المقدمة سوف تتكرر في الفصل القادم، ولهذا هناك فقط أشير إليها. ما هي هذه المقدمة؟ إذا جئنا إلى ماهية من الماهيات، مثلا ماهية الحيوان، يمكن للعقل بما أودع فيه من قدرة لحاظ الشيء من زوايا متعددة. العقل البشري يمتلك جملة من المهارات، مهارة الانتزاع كما في المعقولات الفلسفية ينتزع عنوان العلية، ينتزع عنوان العلية، عنوان الإضافة، عنوان الفوقية، هذه مهارة انتزاع تسمى. عنده مهارة تجريد، أن يلحظ ماهية الإنسان مجرد عن كل خصوصية. عندنا واحد من المهارات تحدد اللحاظ العقلي، يعني للعقل قدرة أن يلحظ شيء واحد من زوايا متعددة. إذا لاحظنا ماهية الحيوان يمكن أن يلحظها العقل بلحاظه. التفت جيدا، المطلب دقيق ومهم، يأتيكم في مبدأ الكفاية إن شاء الله، لكن ما يأتيكم في الكفاية بيانه، يأتيكم هذه المصطلحات تأتيكم في الكفاية، أي في مبحث المشتق إن شاء الله. المستحى السيد الصاد لم يبحث في أصوله، لا في الأولى ولا في الحلقة الثانية ولا في الثالثة. التفت جيدا، ماهية الحيوان يمكن أن يلحظها العقل لحاظين. اللحاظ الأول أن يلحظ العقل ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة. ما معنى ماهية تامة؟ الحيوان تمام ماهيته ماهية، جسم حساس متحرك بالإرادة، نقص شيء لم ينقص شيء. تمام ماهية الحيوان أنه جسم حساس متحرك بالإرادة. فإذا لاحظ العقل تماما وكمال ماهية الحيوان، أي لاحظ العقل ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة، الشيء التام، يعيش حالة الانتظار أو لا يعيش حالة الانتظار؟ لا يعيش حالة، لا ينتظر شيء، لأنه تام. الكامل لا ينتظر شيء، الناقص ينتظر. ماهية الحيوان إذا لاحظها العقل بنحو تام، وهي جسم حساس متحرك بالإرادة، إذن كل شيء يلحق هذه الماهية التامة يكون زائدا أو لا يكون زائدا؟ أحسنتم، يكون زائدا. ولهذا إذا لحق الناطق الحيوان يكون الناطق زائدا بالنسبة للحيوان. تقول كيف يكون زائدا؟ أقول لأن ماهية الحيوان ماهية تامة. فكل ما يلحقها ويعرض عليها يكون زائدا، كل ما يقترن بها يكون زائدا، منضم اليها ولكنه زائد عليها ليس جزءا منها. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، اذا انضم الناطق الى ماهيه الحيوان التامه، ماذا قلنا؟ الناطق يعتبر زائدا. اذا انضم ماذا سوف المعادله الفلسفيه ماذا سوف تكون؟ تبدا جيدا على الامر. لا، قلنا اذا لاحظنا ماهيه الحيوان على انها ماهيه ماذا؟ على انها ماهيه تامه. هنا اذا عندنا ماذا؟ عندنا حيوان. هذا الحيوان قلنا كل ما ينضم اليه يعتبر زائد، فاذا انضم الناطق، اذا عندنا حيوان انضم اليه الناطق، هذا الحيوان ماذا يصطلح عليه فلسفيا؟ يصطلح عليه انه ماده كاصطلاح، يصطلح عليه انه ماده. ومن ضم اليه هو الزائد المنضم، يصطلح عليه انه صوره. الماده مع الصوره ماذا تعطينا؟ تعطينا شيء يسمى جسم. وحيوان عاصف ماذا يعطينا؟ هنا نريد ان نقصد الخطوه الثالثه، هذه المادة تعتبر جزءا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الجسم. هنا الجسم وقع مركبا، والمركب عبارة عن جزئين، مادة وصورة. فالمادة جزء من هذا المركب، والجزء الآخر هو المنضم الزائد. هنا يأتي هذا السؤال، هل يمكن أن تحمل المادة على المجموع على المركب أو لا تحمل؟ نقول لا تحمل. الجزء لا يحمل على الكل. مثلا الإنسان هو بدن وروح، يعني المادة بدن، الصورة هي الروح. هنا هل يقال الإنسان هو البدن، يعني يحمل البدن على الإنسان؟ لا يقال الإنسان هو البدن، فالجزء لا يحمل على الكل. لماذا؟ لأن الجزء يغاير الكل، وشرط الحمل والاتحاد. إذا الجزء لا يحمل على الكل. جيد، هل يحمل الجزء على الجزء الآخر؟ هل تحمل المادة على الصورة؟ أيضا لا تحمل. لماذا؟ لأننا قلنا الصورة التي انضمت إلى المادة زائدة عليها، فإذا كانت زائدة إذا لا يوجد اتحاد بينها وبين المادة، وإذا لم يتحقق الاتحاد لم يتحقق الحمل، لأن الحمل هو الاتحاد. وهذا معنى أن هذا الجزء لا يحمل لا على الجزء الآخر ولا يحمل على المجموع المركب، فهو ملحوظ بشرط الحمل أو بشرط عدم الحمل. بشرط عدم الحمل، فالمادة وجدت هنا بشرط ماذا؟ بشرط لا يعني بشرط عدم الهم، الإباء عن الهم، المنع عن الهم، تقبل الهم، تقبل الحمل على جزيئة آخر المنظم، وتقبل الحمل على أحسن المجموع المركب منها ومن الجزء المنظم إليها. فالآن وصلنا إلى العنوان اللي اسمه بشرط، بشرط لا يعني بشرط إباء عن الحمل، بشرط عدم الحمل. هذا كله باللحاظ الأول، وهو إذا لوحظت ماهية الحيوان أنها ماهية تامة. أما إذا لاحظنا ماهية الحيوان بما هي ماهية مبهمة، مبهمة يعني عندنا حيوان مبهم، مبهم من حيث أنه إنسان، أنه بقر، أنه غنم، أنه فرس، لهذا نعبر بإما وإما. نقول الحيوان إما فرس، إما إنسان، إما غنم، إما بقر، إما سلك. إذا كان هنا الحيوان لوحظ مبهما، إذا ينتظر شيئا يرفع الإبهام عنه أو لا ينتظر، أحسنتم، ينتظر ما يرفع إبهامه. نقول فإذا انضم الناطق إليه، إذا انضم الناطق إليه رفع الإبهام أو لم يرتفع الإبهام؟ رفع الناطق الإبهام. إذا الناطق هو الذي يحصل الجنس، يحصله ويرفع إبهامه، يعينه. فإذا انضم الناطق إلى الحيوان تعينت الإنسان، وإذا انضم الصائد إلى الحيوان تعينت الفرس، وإذا انضم الناعق إلى الحيوان تعين في الغراب وهكذا. إذا هنا لاحظنا الناطق انضم إلى الحيوان، الحيوان المذكور لحالا مبهما، هنا الناطق يكون زائدا أو تشكل هو والحيوان عنوان النوع، تشكل هو والحيوان النوع. بمعنى نقول الناطق إذا انضم إلى الحيوان تحقق النوع، الناطق إذا انضم إلى الحيوان تحقق الإنسان والإنسان نوع، الناطق إذا انضم إلى الأخوة الصائد إذا انضم إلى الحيوان تحقق الفرس والفرس نوع. هنا الحيوان يحمل على الناطق أو لا يحمل على الناطق؟ يحمل على الناطق. قال الناطق حيوان. يحمل على الكل أو لا يحمل؟ يحمل. يقال الإنسان حيوان. إذا هنا الملاحظات بشرط لا، بشرط عدم الحمل أو بشرط الحمل. نقول لا بشرط من حيث الحمل، لا بشرط عقب لا بشرط، يعني لا بشرط من حيث الإباء عن الحمل. نريد أن نخلص بهذا التنبيه. إذا لاحظت الحيوان بما أنه ماهية تامة اصطلحنا عليه بأنه مادة، وإذا لاحظنا الحيوان بما أنه ماهية مبهمة اصطلح عليه بأنه جنس، والجنس هو المبهم الذي من يحصله، من يرفع إبهامه، من يعينه؟ الفصل. فالمادة تقابل الجنس، والفصل يقابل الصورة. وبعبارة دقيقة فلسفية لك أن تقول أن المادة هي الجنس، وأن الصورة هي النص. ولكن ما هو الفرق؟ نقول الفرق من حيث الاعتبار. إذا لوحظ بشرط لا أطلق عليه أنه مادة، وإذا لوحظ لا بشرط أطلق عليه أنه جنس. كذلك في المقام بالنسبة للناظر، إذا لوحظ أنه بشرط لا عبر عنه بأنه صورة، وإذا لوحظ لا بشرط عبر عنه أنه نص. وهذا ما تقدم في الجزء الأول في الأحكام السلبية للوجود. قلنا الوجود لا جزء له ولا جنس له. تقدم هنا هذه العبارة أن المادة هي الجنس وأن الصورة هي الفرق، والفرق بينهما بالله. ما الصورة هذا واضح؟ الآن اتضح بعد التطبيق. إذا لاحظ نحن عندنا ماهية لا بشرط، عفوا ماهية بشرط لا. ما هي الماهية بشرط لا؟ متى ما علمت الماهية على أنها ماهية تامة، فكل ما يلحقها يكون زائدا عليها، فلا تحمل ولا تحمل يعني بشرط لا. انتبه جيدا لهذا العام. قال وثانيهما أن تؤخذ، انتبه للعبارة دقيقة، أن تؤخذ الماهية، الماهية كماهية الحيوان وحدها، ومعنى وحدها يعني بماهية، ماهية تامة، جسم حساس متحرك بالإرادة. ما معنى وحدها سيدنا العلامة؟ قال يعني بحيث لو قارنها أي مفهوم مفروض كمفهوم الناطق كان زائدا عليها. نحتاج كان زائدا عليها. لماذا يكون الناطق زائدا على ماهية الحيوان؟ لأنها لوحظت بما أنها ماهية تامة، فكل ما يلحقها يكون زائدا عليها. ما معنى زائد؟ يعني غير داخل فيها. من الواضح أن ماهية الحيوان الذي هي جسم حساس متحرك بالإرادة، الناطق جزء منها وليس جزءا منها. ليس جزءا، ليس جزءا. لو حللنا الناطق، عفوا، لو حللنا الحيوان، ليس الحيوان إلا الجسم المتحرك الحساس بالإرادة، لا نجد معه الناطق، فالناطق زائد غير داخل فيها. النتيجة سيدنا العلامة ماذا يتفرع من هذا الكلام؟ ماذا يتفرع عن هذا الكلام؟ قال فتكون الماهية، الماهية المشروطة لحاجة تامة، إذا قارنها، قارنها يعني قارن الماهية، جزء قارنها جزءا من المجموع. هذه جزء من المجموع من الكلام لا تقرأها حتى العبارة تقرأ. فتكون الماهية مادة، يعني ماهية الحيوان مادة توصل عليها بأنها مادة. تكون مادة، متى تكون مادة؟ إذا لوحظت بما هي ماهية تامة. خب أيضا بالإضافة إلى أنها مادة تكون جزءا من المركب، المجموع من المركب. المركب ما هو؟ الجسم. الجسم هو المركب، تركب من ماذا؟ من مادة وصورة، يعني من الحيوان والنبات، من البلد والروح. إذا هذه الماهية أولا أصبحت جزءا من مجموع، وثانيا هي مادة. فتكون الماهية، تكون الماهية جزءا من المجموع، متى؟ إذا قارنها، إذا انضم إليها النافع، أيضا تكون مادة. مادة لما؟ له، له يعني للمقارن. غير محمولة عليه. لاحظ، يعني هذه المادة لا تحمل على الجزء الآخر، المقارن. لماذا لا تحمل؟ السؤال. لأنه زائد. لأنه المفروض أنه زائد، وإذا كان زائد إلى لا يوجد الاتحاد، وأيضا لا تحمل على المجموع. إذا هذه المادة لا تحمل على المقارن، الجزء المقارن، الجزء المقارن. المنظم ولا تحمل على المركب على المجموع. فلا يقال الروح بدن ولا يقال الإنسان بدن. فلا يقال الناطق حيوان ولا يقال الإنسان حيوان. بعبارة أخرى لك أن تقول سوف تكون نسبة الصورة يعني الجزء المقارن إلى الماهية أي المادة نسبة الحال إلى المحل. فالناطقية حلت بالحيوانية فالمادة هي المحل وانضم إليها هو الحال. ماري واضح هذا المعنى؟ إذن نلملم المطلب. طب إلى حد الآن السيد لعله ما أوضح وين كلمة بشرط لا غير محمولة عليه، يعني بشرط لا من حيث الحمل. هذا كله اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني ما هو؟ إذا لوحظت الماهية بما هي ماهية مبهمة. اللحاظ الثاني بما هي ماهية مبهمة يعبر عنها ما هي منتظرة. إن تنتظر رفع الإمام تنتظر التعين. إذا انضم إلينا الناطق هو الذي يعينها. ولهذا قرأنا أن الفصل يحصل الجنس والجنس مبهم. هنا يصطلح على الحيوان أنه جنس. إذا السؤال هكذا يأتي وهو خلاصة المطلب، متى يكون الحيوان مادة؟ متى يكون الحيوان جنسا؟ نقول إذا لاحظت الحيوان بما هو ماهية تامة يكون مادة، والناطق يكون صورة. ومتى لاحظت الحيوان أنه مبهم يحتاج إلى تحصيله سمي جنسا، والمحصل يسمى فصلا. إذا لاحظت أن المادة هي الجنس وأن الصورة هي الفصل. ولكن متى ما لاحظت الحيوان بما هو تام وما ينضم إليه خارج عنه زائد غير داخل فيه ومعه، نقول هذه هي المادة. أما إذا لاحظت أنها مبهمة تحتاج إلى تحصيل يحصلها فصلها وهي جنس. وإذا كانت مادة، المادة لا تحمل على الجزء ولا تحمل على المجموع فهي بشرط لا من حيث الحمل. لهذا هذا معنى آخر للبشرط لا. قال في القسم الأول هذا قرأناه، قال والماهية هي التي هي المقسم للأقسام. هذا يأتي الكلام عليه لاحقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طبعا لاحق معي هذا المطلب الذي شرحناه يجب وجوبا عينيا فقهيا أن يبقى في ذهنكم إلى غد وإلى بعد غد بتمامه بشراشره. أما ما بعد حيفا فهذا على نحو الوجوب الكفائي، وإن كان تحتهما في العين لا يسقط. فالمطلب لا يسقط بأي حال من الأحوال شأنه الصلاة. تمام الكلام بالصلاة على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.